السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله جميعا في مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بإمارة دبي، ويطيب لنا أن نفتتح دورة الإمام مالك العلمية الثالثة بهذه الكلمة التي نسأل الله أن ينفع بها. لا شك أن دين الإسلام دين توسط واعتدال، لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا غلو فيه ولا جفاء. شريعته خاتمة الشرائع، أنزلها الله للناس كافة. فلذلك التوسط والاعتزال سمة من سمات الأمة الإسلامية. قال تعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهي أمة وسط في التصور والاعتقاد، أمة وسط في العبادات والمعاملات، أمة وسط في التفكير والشعور، أمة وسط في التنظيم والتنسيق، أمة وسط في الارتباطات والعلاقات. وعليه فما أحوجنا اليوم إلى التوسط والاعتدال بسبب ما تعانيه المجتمعات من محن وفتن، وما أحوجنا إلى التوسط والاعتدال حتى نحصن أنفسنا ومجتمعاتنا من الغلو والتفريط. ولا طريق إليها، أعني الوسطية، إلا بالاستقامة على أمر الله تعالى وطاعته ولزوم الصراط المستقيم. فمن أراد النجاة فليسلك الطريق الوسط المستقيم فمن أراد النجاة فليسلك الطريق الوسط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، ولا غلو فيه ولا جفاء، ولا إفراط فيه ولا تفريط. وليحذر الشيطان، فإنه لا هم له إلا أن يصد العباد عن هذا الطريق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب تعالوا في دين لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الصراط المستقيم حتى نلقاه. وفي الختام نشكر ولاة أمرنا على ما يقومون به من خدمة للدين، وعلى ما يسعون من الخير لإسعاد شعبهم، وكل من يقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك الشكر موصول لسعادة الدكتور أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على ما يبذلون من الخير في خدمة الإسلام والمسلمين. وكذلك نشكر مشايخنا الأفاضل على حرصهم على إقامة هذه الدورة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك لهم وفق الجميع لما فيه صلاح الدنيا والآخرة. وليتفضل مشايخنا مشكورين مأجورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. هذا وقد امتاز أهل السنة والجماعة بالوسطية والاعتدال في جميع أبواب الدين، فهي في كل باب من أبوابه وسط بين فريقين آراؤهما متضادة، أحدهما غلا في هذا الباب والآخر قصر فيه، فهي حق بين باطلين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأربعاء لثلاثين من شهر ربيع الثاني لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي معكم في ندوة مهمة بعنوان: الوسطية والاعتدال منهج شرعي. ولنبدأ هذه الندوة مع الشيخ حامد بن خميس الجنيبي وفقه الله حول مفهوم الوسطية والاعتدال ومعرفة بعض المفاهيم الخاطئة في الوسطية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والحق وبالهداية والرشاد للخلق لغاية العبودية له سبحانه وتعالى، وجعل الطريق إلى ذلك واحدة، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، التي ختم بها الرسالات، رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واختار لذلك أكمل الدين وأفضله وأعدله وأوسطه، وهو دين الإسلام الذي كفل الله به أو كمل الله سبحانه وتعالى به عقد الرسالات السابقة، فوضع الله تعالى به الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. ولذا كان لزاما على الخلق معرفة دين الرحمة ودين الاعتدال الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون خاتمة الرسالات، ومعرفة الوسطية والاعتدال فيه بين كل ما وجد من معتقدات أو مناهج أو أفكار خالفت تلك الوسطية وذلك الاعتدال. ولذا ترى أغلب من تكلم في هذا الباب إنما يخوض حول الكلام في محاربة جانب أو طرف من أحد الطرفين، إنما أو يتكلم في أحد الجانبين، في جانب الغلو أو أنه يتكلم في جانب التفريط. ولا شك أن ذلك مستلزم لمعرفة معنى الوسطية، فإن ذلك ينبني على معرفتها وعلى معرفة مفهومها. فالوسطية في اللغة قال عنها في لسان العرب: وسط الشيء ما بين طرفين. وقال ابن فارس: هذه المادة تدل على العدل والنصف، وأعدل الشيء أوسطه ووسطه. قلت: ومنه قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والاعتدال هو ما قام في النفوس أنه مستقيم. ولذا ترى التلازم بين ذكر الوسطية والاعتدال، فإن أبرز معالم الوسطية الاعتدال في كل شيء. وأما الوسطية والاعتدال في الشرع فهي كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلهم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترحب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءه وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أي المسلمين ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال العلامة القرطبي المالكي: في تفسير الآية أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم، ووسطية الإسلام بمفهومه الشامل أي دين الأنبياء، فهم وسط بين من أشرك بالله سبحانه وتعالى في العبادة ومن ألحد وأنكر وجود الله عز وجل، ووسطية بمفهوم الإسلام الخاص، وهي وسطية دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه بين دين اليهود ودين النصارى الذين فرطوا وأفرطوا. فإن الوسطية وسط لازم لمجموع هذه الأمة لا ينفك عنها إلا إن كان ذلك على آحاد الناس أو جماعاته أو بعض جماعاتهم. ويتجلى معنى الوسطية في هذا الدين في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أنزلت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أمثلة الوسطية لهذا الدين أن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء، وأن اليهود يكفرون بمحمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وأما النصارى فيكفرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم بارك الله فيك أن الوسطية هي ما بين الإفراط والتفريط، أن الوسطية هي ما بين الإفراط والتفريط. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارضه الشيطان بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب: الغلو والتقصير. فالغلو هو مجاوزة العبد ما أمر الله تعالى به، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي حديث النفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو يكون بأحد أمرين، أي الغلو: إما مجاوزة الحد على المشروع في الاعتقاد والعبادة، أو اختراع عبادة لم يأمر بها الشرع الحنيف فيكون زائدا فيه ما ليس منه. وتأمل في حديث الرجل الذي ندر أن يقوم ولا يقعد ولا يستطل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليتكلم وليستطل وليقعد وليتم صومه. وأما التفريط وهو ترك ما أمر الله تعالى به من الاعتقاد أو العبادة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والواجب على العبد أن يمتثل أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه في قوله: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. ولذا تأمل فيما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في حال أهل السماع المحدث، قال: وأما عامتهم وغالبهم الذين فيهم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك فهم فيه مقصرون، تجد فيهم من التفريط في الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفريط في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنته وأوامره وزواجره أمرا عظيما جدا، وكذلك في أمر الإخلاص لله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن أمثلة الفهم الخاطئ لمفهوم الوسطية أنك تجد كثيرا من الناس يجعل ما يفهمه من هذا الدين هو الوسطية المطلوبة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في حال الخوارج، قال: انطلقوا إلى آيات نزلت في المؤمنين أو نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ومن أمثلة الفهم الخاطئ أيضا لمفهوم الوسطية التنازل عن المسلمات والثوابت الشرعية باسم الوسطية، فيضيع بذلك مفهوم التوسط الذي يجب أن يكون لا إلى الانحراف ولا إلى الغلو ولا إلى التفريط. ومن أمثلة الفهم الخاطئ النظر إلى الوصية على أنها كل ما يعارض الغلو فحسب، وهذا فهم خاطئ. والصحيح أن الوسطية كل ما يعارض الغلو، وكذلك كل ما يعارض التفريط. لعلي أختم بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ حامد خيرا
على هذه الكلمات النافعة التي جلت مفهوم الوسطية وبينت المفاهيم الخاطئة في فهم هذه القضية المهمة. وننتقل الآن مع المحور الثاني حول أدلة أهل السنة والجماعة على الوسطية وذكر بعض نماذج وسطيتهم في باب العقيدة. وسيحدثنا حول هذا المحور الدكتور محمد بن غالب العمري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الوسطية المنافحين عنها المدافعين عنها الذين يجانبون الإفراط والتفريط. أدلة أهل السنة والجماعة في أن هذا الدين دين الوسطية، هذا لا شك فيه، أدلة كثيرة، سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أخذنا من الكتاب قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كان تفسيرها عند السلف أي خيارا عدولا. ولو أخذنا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، الصراط واحد، والله جل وعلا قال وأن هذا صراطي، وفي آية أخرى جمع الظلمات وأفرد النور، يخرجكم من الظلمات إلى النور، لأن ما يخالف الصراط المستقيم سبل كثيرة كلها سبل ضلال سبل انحراف، والصراط المستقيم صراط واحد. ولذلك من جانب الصراط المستقيم انحرف عن الوسطية وكان سبيله سبيلا معوجا، كما قال الله جل وعلا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي مائلة منحرفة عن الصراط المستقيم، فهو وسط بين هذه السبل الكثيرة. وعلى هذا فهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي وسط بين الأمم الأخرى في كثير من الأحكام والمسائل كما سيأتي بعضا منها. الأدلة من السنة أيضا كثيرة، ونحن لسنا هنا في موطن بسط وإنما إشارة. فمن ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، وخط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ قول الله جل وعلا في الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وما أشار إليه الشيخ حامد وفقه الله وفق الجميع لحديث الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأجيبوا، فكأنهم تقالوها رأوها قليلة، ثم تعنتوا شددوا على أنفسهم، فقال أحدهم لا أكل اللحم، قال الآخر لا أتزوج النساء، قال الثالث أصوم ولا أفطر كما في بعض الروايات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء في رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الدين الوسط. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. قال ولمح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله جل وعلا، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه، التزموا بشيء وما استطاعوا عليه. الإنسان إذا كلف نفسه أمرا ليس من شريعة الإسلام فلن يستطيع على توفيته. الواجب عليه حتى يحقق الوسطية أن يفعل ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر ومن أدلة الوسطية يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم الذين يتعنتون المتشددون المغالون. وهذا إخبار وهو على صيغة دعاء. جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأديان أحب إلى الله، فقال: الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، دين الإسلام أبعد الأديان عن الغلو، أبعد الأديان عن التفريط، كذلك أبعد الأديان عن التعنت وعن المشقة. ولذلك ما أمر الله جل وعلا بأمر إلا كان بعيدا عن هذه المظاهر وكان محققا للوسطية. أسباب الوسطية أهل الإسلام كثيرة، لكن نذكر منها ثلاثة مهمة نرجو أن يسعفنا الوقت فيها، بقي 4 دقائق إن شاء الله. السبب الأول أنهم يتبعون الكتاب والسنة. أهل الإسلام الذين هم أهل الإسلام الذين يحققون اتباعهم هم يتبعون الكتاب والسنة، ممتثلين قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطيع الله ورسوله، في آيات كثيرة، ويهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والأمر الثاني أنهم يأخذون بفهم السلف، الصحابة رضي الله عنهم عاشروا الوحيين وشهدوا التنزيل، وفهمهم هو الفهم السديد، فمن خالف فهمهم انحرف وانجرف وضل. ودليلنا في هذا قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق المشهور حينما أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي. الأمر الثالث من أسباب وسطية أهل الإسلام البعد عن الغلو، وقد أشار الشيخ وفقه الله إلى شيء من ذلك، وسواء سمي هذا غلوا أو تطرفا أو تشددا أو عنفا أو نحو ذلك، فهذه كلها دلالات على الغلو وكلها لا تجوز. ولكن ينبغي تحديد ضابط لهذا الغلو، حتى أن الألفاظ إذا لم تحدد صارت مطلقة وصار فيها شيء من التعمية. فحدد أهل العلم وضبطوا هذا الباب، أي باب الغلو، بقولهم: هو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه، لأن الحق واسطة بين الإفراط وبين التفريط. وسواء كان هذا الغلو متعلقا بتفسير النصوص أو كان تكلفا أو تعنتا أو نحو ذلك، وهذا الباب باب واسع ومفهوم. أخيرا، بعض النماذج على وسطية أهل الإسلام. الله جل وعلا خص محمدا عليه الصلاة والسلام بخصائص كثيرة، وخص هذه الأمة أيضا بخصائص كثيرة، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. فهم وسط في باب توحيد الأسماء والصفات، بين المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات وبين المشبهة المجسمة. هم كذلك وسط بين الأديان، بين من غلوا في المخلوق وبين من فرطوا وتنقصوا من الخالق وقتلوا الأنبياء. وأهل الإسلام كذلك وسط في باب الأنبياء والصالحين لم يغلوا كغلو النصارى ولم يبخسوهم حقهم كما فعل اليهود. كذلك أهل الإسلام في أهل السنة في أهل الإسلام وسط، كما أن أهل الإسلام في جميع الأمم هم كذلك وسط، فوسط في أفعال الله جل وعلا بين المكذبين بالقدر وبين الجبرية النافين لحكمة الله سبحانه وتعالى، والذين يقولون أن الإنسان مجبور على كل أفعاله. في باب الوعيد بين الوعيدية من الخوارج الذين انحرفوا في باب الإيمان فضلوا ووصلوا إلى التكفير وإلى الخروج على الأئمة بل على جماعة المسلمين، هم وسط كذلك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بين من كفر الصحابة جميعهم أو فسقهم، وبين من غلا أو انحرف في هذا الباب وغلا في بعضهم. أهل السنة وسط في أهل الإسلام، كما أن أهل الإسلام وسط في أهل الأمم. هذه بعض النماذج. صلى الله على نبينا محمد وفق الله الجميع.
شكر الله للشيخ محمد على هذا التقرير. ولا شك أن أهل السنة وسط في جميع أبواب العقيدة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفي باب الصحابة والسمع والطاعة للحكام. لم تقتصر وسطية أهل السنة والجماعة على باب العقيدة فحسب، بل شملت أبواب العبادات كلها. وسوف يحدثنا الدكتور هشام بن خليل الحوسني وفقه الله عن محور وسطية أهل السنة في باب العبادة، فليتفضل مأجورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أمرنا الله سبحانه وتعالى معاشر الإخوة والأحبة، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتلو آيات من كتابه عز وجل مرات ومرات في اليوم والليلة، ألا وهي في قوله عز وجل كما في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات بسؤاله سبحانه وتعالى الهداية إلى طريق الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، مجانبين ومفارقين لطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وكما أسلف المشايخ بارك الله فيكم وفيهم أن طريق المغضوب عليهم هم طريق اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولكن أعرضوا واستكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فغضب الله عليهم، ومجانبين كذلك لطريق الضالين من النصارى الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل، وكما قال سبحانه وتعالى عنهم واصفا هذه العبادة الغير متقبلة لأنها قد بنيت على جهل، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من هذين الطريقين، طريق الغلو وطريق ماذا؟ الجفاء، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما رأى من بعض أصحابه شيئا مما فيه مشقة عليه قال لهم ماذا؟ واضعا لهم أساسا عظيما متينا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ونهى صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن الغلو في الدين وعن التنطع وعن المغالاة في الأمور، وهذا هو ما يقتضيه، ما تقتضيه أعظم شهادة نشهدها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نشهد لله عز وجل ونقر له بالوحدانية ونفرده سبحانه وتعالى بهذه الوحدانية، وشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرعه من؟ إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تتقبل من العبد إن خلت من هذين الشرطين: إخلاص لله عز وجل ومتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف معاشر الإخوة في هذه الدقائق المعدودة مع بعض الأمثلة في جانب الوسطية في العبادات. من النماذج التي دلت عليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الوسطية في العبادات القولية، ومثال ذلك جمع المسلم في عبادته لله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل. إن خلت العبادة من هذه أو تلك حدث خلل في ماذا؟ في عبادة المرء. يقول الله سبحانه وتعالى واصفا عباده وأنبياءه ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال: الذين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جمعوا بين ماذا؟ بين الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده. كذلك قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إلى غيرها من الأحاديث التي والآيات التي بيّنت الجمع بين الخوف والرجاء. وحينما نقول هذا الأمر نتذكر قول بعض السلف رضوان الله عليهم حينما قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو ماذا؟ فهو مؤمن موحد. انظر إلى حال بعض من هم من أهل زماننا وقبله ممن خرج وكان من الخوارج، كيف غلب جانب الخوف وأيس من رحمة الله وقصر وحصر التوبة في ماذا؟ في تفجير نفسه، سد جميع ماذا؟ أبواب الخير في وجهه، إلا كما يزعم هو إلا هذه الفعلة الشنيعة التي غره بها الشيطان، فظن أن في تفجيره لنفسه وفي قيامه بمثل هذه العمليات الانتحارية أو التفجيرية فيها ماذا؟ فيها خلاص لنفسه وفيها عبودية لربه. حينما ننظر إلى هذا المثال نرى خطورة هذا الأمر، وكيف أن المسلم إن غلب جانبا على آخر وقع في ماذا؟ وقع في مثل هذا الخطر العظيم الذي يخرجه من دائرة أهل السنة بل الخوارج، يعني كما تعلمون قد وقع خلاف بين أهل العلم هل هم من أهل ملة الإسلام أو لا. هذا بالنسبة للعبادات القلبية، إن حصل الخلل وعدم التوسط وسلوك سبيل الوسطية فيها. من النماذج كذلك العبادات القولية، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ما هو ظاهر بين، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ عبد الله ورسوله. جانب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره جانب عظيم، لكن لا يصل ذلك إلى ماذا؟ رفعه إلى مقام الألوهية، فنقع كما وقع فيه من سبقنا من أهل الكتاب فغلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. كذلك حينما ننظر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، حينما يعلم البراء بن عازب رضي الله عنه أذكار ما قبل النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخر الحديث، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم طلب من البراء أن يعيدها فأعادها البراء رضي الله عنه وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، مع أن مقام الرسالة أعلى من مقام ماذا؟ النبوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم يلزمه بماذا؟ بما دلت عليه السنة وبما سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. باقي أظن دقيقة. آخر نقطة وهي العبادات العملية. العبادات ماذا؟ العملية. نبينا صلى الله عليه وسلم كما أسلف وبين المشايخ قبلي بارك الله فيهم وفيكم، حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف غضب النبي عليه الصلاة والسلام وحذرهم من ماذا؟ من خطورة هذا الأمر. بداية الانحراف قد يكون ماذا؟ قد يكون شيئا هينا، لكنه قد يتعاظم ويتفاقم إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الخروج على المسلمين وتكفيرهم واستباحة دمائهم. انظر إلى هؤلاء الرهط الذين وعظهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وكانت بداية بدعتهم التسبيح بماذا؟ بالحصى، وعلى كل حلقة شخص يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فوعظهم وبين لهم أنهم مفتتحوا باب ضلالة فلم يستجيبوا له. يقول الراوي: رأينا أكثرهم يطاعنوننا يوم النهروان، رأينا أكثرهم يطاعنوننا يوم النهروان. غلو في مسألة بسيطة كما يظنها البعض، لكن تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الخروج على المسلمين وتكفيرهم واستباحة دمائهم. من النماذج، وهذا النموذج الأخير الذي يعني نتطرق إليه، من النماذج الحية التي نعيشها وترونها بأم أعينكم ما نشأت عليه كثير من الجماعات الحزبية. من تنشئة هؤلاء الشباب المتحمس تنشئتهم على ماذا؟ ليس على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم يجهل ما في كتاب الله، بل قد يخلط فلا يعرف هذه آية أم هذا حديث. إنما نشأهم على ماذا؟ على الأناشيد التي يسمونها ماذا؟ أناشيد إسلامية. انظر كيف بدأت بهم، غلو وسلوك في العبادة وفي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ظنا منهم ماذا؟ أن هذا الطريق يقربهم ويحببهم في دين الله عز وجل. بدأوا بهذا شيئا فشيئا إلى أن رآهم الناس وهم يقومون بأعمالهم التكفيرية التي لا يرضى عنها الله ولا رسوله والإسلام منها بريء، وتراهم على هذه الأناشيد و يموتون ويقومون بما يقومون به من عمليات تخريبية ونحو ذلك. فانظر إلى هذه التنشئة الباطلة التي نشأوها عليهم لأنها بعيدة عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، إنما هي أقوال تقال وتطربهم وتزيد فيهم ماذا؟ هذا الحماس، فحصل منهم هذا الغلو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نعم، أهل السنة وسط في باب العبادة كيف ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومع الإخوة الرابع والأخير مع الدكتور أحمد بن دلال الجزوري وفقه الله حول انجراف الفرق والجماعات عن معالم الوسطية وأسباب هذا الانحراف، فليتفضل الشيخ مذكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: انحراف الفرق والجماعات عن معالم الوسطية والاعتدال. اعلموا أحبتي أن جميع الفرق والجماعات مجانبة للوسطية والاعتدال إلا أهل السنة والجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم بهذه المزية، وهي الثبات على الصراط المستقيم والسير على منهج الاعتدال والوسطية. ويتبين انحراف الفرق الضالة والجماعات عن معالم الوسطية بدليلين: الدليل الأول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال: هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، للخط الأول، ولا تتبعوا السبل، للخطوط، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم وبمجموع الحديثين يتأكد أن جميع من خالف الصراط المستقيم، وهو صراط الجماعة ممن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنه مجانب لمعالم الوسطية والاعتدال. فجميع الفرق حادت عن الاستقامة والاعتدال إلى تشدد أو إلى تساهل، فمن فوق الصحابة مفرط ومن دونهم مقصر. فإذا تبين هذا هناك تنبيه مهم، وهو أن بعض الفرق والجماعات تأتي وتدعي الوسطية، وهي وسطية مزعومة بإيهام الناس التوسط بين طائفتين، فتقول: ها أنا أمثل الوسطية. فتأتي مثلا بين منهج أهل السنة ومنهج غال، فتقول: ها أنا على الوسط. مثال ذلك في العصور المتقدمة في فتنة القول بخلق القرآن، صرح أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأتت المعتزلة والجهمية فصرحوا بأن القرآن مخلوق، فنشأت ناشئة فقالت: نتوقف، فلا نقول، فلا نصرح بأنه غير مخلوق ولا نصرح بأنه مخلوق، فنقول هو كلام الله ونتوقف. فظاهر هذه الفرقة بين أهل السنة والمعتزلة والجهمية أنها وسط، لكنها في الحقيقة ليست على الوسطية، لكنها في الحقيقة ليست على الوسطية، لأنها لم تلتزم بوسطية الكتاب والسنة. فقال أهل العلم في الواقفة: شر من الجهمية، وإن تظاهرت بالتوسط، فليس كل توسط هو اعتداء، ليس كل توسط بين شيئين يكون اعتداء. لماذا هذا التنبيه؟ لأن في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الدعايا والدعوات وكثر فيها المتكلمون، كل يدعي الوسطية والاعتدال، فتأتي جماعة من الجماعات الحزبية فترى حزم أهل السنة والجماعة على أهل البدع في مقابل تساهل مجموعة من الناس في التعامل مع أهل البدع، فتضم أهل البدع وتقول: هذه غيبة لا تتكلموا فيهم، وبين محاسن وإظهار موازنات بين الحسنات والسيئات، فتتظاهر بالوسطية في هذا المقام وهي ليست على الوسطية. وهذا في مقامات كثيرة ودعايات ودعاوي كثيرة يقوم بها أهل البدع في هذه الأزمان. أما الأسباب، أسباب انحراف الفرق والجماعات عن معالم الوسطية فهي كثيرة، منها تقديم العقل على النقل. فالعقل إن قدمه العبد على الشرع ولم يلتزم بالشرع لا بد أن يحيد عن الشرع، إما إلى غلو أو إلى جفاء، وسيأتي ضرب بعض الأمثلة. فكل من قدم المعقول على المنقول فلا بد له من الخروج عن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن منهج الاعتدال. السبب الثاني من أسباب انحراف بعض الجماعات والفرق عن منهج الوسطية والاعتدال الأخذ ببعض الكتاب، الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالأخذ بشيء من الكتاب القرآن وترك بعضه يؤدي إلى الانحراف، إما إلى غلو أو إلى تفريق، أو تأويل الكتاب بالتأويلات الفاسدة، فإنه يؤدي إلى هذا الانحراف. السبب الثالث ترك الأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بأخبار الآحاد الصحيحة منهج شرعي معتبر معمول به، من ترك الأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة لا بد أنه سيحيد عن منهج الوسطية والاعتدال. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف في الكلم، كذا الأحاديث آحاد وليس بها تبيان حق ولا فصل لمختصم. السبب الرابع التعصب للأشخاص، فإن التعصب للأشخاص قد يحيد ببعض الفرق عن الاعتدال والوسطية، وقد يكون هذا الشخص في نفسه فاضلا لكنه يزل في مسألة فيتبع عليها فيتعصب له في هذه المسألة فينحرف هذا المتعصب عن منهج الوسطية، وذاك مجتهد مأجور إن كان من أهل العلم والسنة. وكذلك التعصب إلى أئمة الضلال وأهل البدع والقصاصين والمجاهيل، فإنه يؤدي إلى هذا الانحراف. السبب الرابع أو الخامس الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه كما قال ابن عباس: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فمن اتخذ إلهه هواه أضله الله سبحانه وتعالى وانحرف عن منهج الوسطية والاعتدال. والسبب الأخير تزيين الشيطان، فإن كما قال ابن القيم: ما أمر الله أو ما أمر الشرع بأمر إلا كان للشيطان فيه منزعان، إما إلى غلو أو إلى تفريط. هذه بعض الأسباب. أما النماذج في انحراف بعض الفرق عن منهج الاعتدال والوسطية فهي كثيرة، لكن من الأمثلة نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فمن قدم العقل على النقل انحرف إما إلى تفريط كالنفاة المعطلة الجهمية والمعتزلة حيث نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، وإما إلى تشدد وغلو كالممثلة الذين مثلوا صفات الله بالخلق. ومن ذلك مسألة الجهاد، وأختم بها، فالله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد وهو ذروة سلام الإسلام، فأتى المتشددة من الخوارج والدواعش فجعلوا هذا الجهاد، غلوا في هذا الجهاد فقتلوا أهل الإسلام والمعصومين من الذميين والمعاهدين، وفي المقابل أتت بعض الفرق من المتنسكة أو من العلمانية فمنعوا الجهاد وقالوا: لا جهاد الآن، وإنما الجهاد جهاد النفس. فالخوارج تشددوا فقتلوا أهل الإسلام، والفرقة الثانية تساهلت
فأعانت العدو على الهجوم على أهل الإسلام. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمروا بالجهاد تحت راية ولي الأمر في مقاتلة المعتدي والكافر المحارب، ولم يتساهلوا في هذا الباب ولم يغلوا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ أحمد خيرا على ما قال. وبعد هذه الجولة في مفهوم الوسطية وأدلتها ووسطية أهل السنة والجماعة في باب العقيدة والعبادة وانحراف الفرق والجماعات عن معالم الوسطية الحقة، وقبل الختام نستعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالندوة على مشايخنا. السؤال الأول، ولعله نعرضه على شيخنا الشيخ حامد وفقه الله، يقول السائل: ما هي الطرق المهمة لعلاج الانحراف عن الوسطية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال جوابه يطول، ولعل ذلك يختصر في ذكر بعض النماذج للحلول لعلاج هذا الانحراف عن الوسطية. ومن أبرز ما يذكر في هذا الجانب هو حسن الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه حكيم عليم، أنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، وأن ما أنزله سبحانه وتعالى من الشرع والدين هو الأتم والأكمل والأفضل. فمن انحاز عن الدين إلى جانب الغلو، وانحاز أو انحاز إلى جانب التقصير والتفريط، فلا شك أنه قد أخل بحسن الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، من جهة أنه عليم حكيم سبحانه. وإن كان قد لا يصاحب ذلك نوع اعتقاد بسوء ظن بالله عز وجل، ولكن الأعمال، أعمال الجوارح، لوازمها في القلب، وامتثال العبد لأمر الله سبحانه وتعالى راجع إلى ما يقوم في قلبه، إما يكون ذلك بسبب ضعف في الإيمان أو تقصير فيه أو خلل في الاعتقاد بالله سبحانه. وكذلك مما يذكر في هذا الجانب ما يتعلق بحث الناس على الارتباط بأهل العلم والعلماء وكبار أهل العلم خاصة، فإنهم الراسخون الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وحث سبحانه وتعالى على لزوم طريقهم وعلى فهم الدين بواسطتهم وفهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ترى أن العبد كلما نقص علمه كان أقرب إلى الزيغ وأقرب إلى الانحراف. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فجعل الله سبحانه وتعالى أهل الزيغ في مقابل الراسخين في العلم، وهذا دليل على قلة الزيغ في أهل العلم، حتى أنه كاد أن يندثر في كبارهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن يسير على طريقته. بالأمثلة كثيرة والعلاجات كثيرة، لكن هذه بعض أن ماذا جعل ذلك والله أعلم.
جزا الله الشيخ السؤال الثاني. يقول صاحبه: عندي زميل متعصب لبعض الدعاء حيث أني نصحته مرارا فلم يقبل، فكيف يكون التعامل معه؟ ولعل يجيبنا الشيخ محمد بن غالب على هذا السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، التعصب في دين الإسلام أمر مرفوض، فلا عصمة لأحد من البشر عدا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغنا عن ربه جل وعلا. وإذا كان لا يجوز التعصب للأفاضل من العلماء، يقول العلامة المعلمي رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إذا كان لا يجوز التعصب للأفاضل والعلماء، فمن باب أولى لا يجوز لدعاة الباطل، ولا سيما في أزمنتنا هذه اغتر كثير من الناس ببعض الدعاة ممن تشدق ولبس ضلاله بشيء من السنة. لأننا معاشر الأحبة لا يمكن أبدا أن تجد صاحب باطل يقول: يا ناس أنا صاحب بدعة، سيقول أنا صاحب حق. ولذلك قال المفضل بن مهلهل رحمه الله، قال: لو أن صاحب البدعة أول ما يبدأ يقول هذه بدعة لنفر منه الناس، لكنه يبدأ بالسنة، فإذا اطمأن له الناس أدخل بدعته. لم يتوقع كثير من الناس، بل للأسف الشديد أقول، أساءوا الظن بالعلماء الذين حذروا من دعاة الباطل يعني زمنا طويلا، أساءوا الظن بهم أننا ما نرى عنهم إلا خير وما نجد منهم إلا التعليم والدين والسنة. تفاجأوا الآن أن وجدوا أن بعض هؤلاء الدعاة هم أصحاب رايات واضحة وخطيرة جدا في الخروج على ولاة الأمر وفي التحريض، وأنهم هم أصحاب الفتاوى التي تخدم الخوارج المعاصرين كما أن أسلافهم خدموا الخوارج السابقين. فلا بد أن يتأمل المسلم في هذا الأمر. السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وإن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من تكلم بالسنة فهو من أهلها، وليس كل من رفع راية العلم فهو من أهله، لا والله. والتاريخ يشهد، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم ليس يدرون الخبر، نقرأ في التاريخ أن كثير من هؤلاء كانوا على انحراف شديد، والأمثلة بين أيدينا كثيرة في وقتنا المعاصر. لكن للأسف الشديد أن كثيرا من الناس لا يريد أن يستعمل عقله، فضلا عن أن يستعمل الشرع، حتى العقل لا يريد أن يستعمله. يرى أثر هؤلاء وانحرافهم، ويرى ضلالهم، ويرى آثارهم المدمرة على جماعة المسلمين وعلى بلاد أهل الإسلام، ولا يحرك فيه شيء. فأنصح هذا الأخ أن يبين لصديقه هذا هذه الانحرافات من كلام أهل العلم بما ذكروه من الأدلة الشرعية، وأن يترفق به إن كان أهلا للترفق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بما أنه يقبل ولا زال يأخذ ويعطي، فلا بأس أن تبين له بكلام العلماء بالأدلة الواضحة البينة المعاصرة على انحراف هؤلاء، فإن لم يقبل فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا قمت بما أوجبه الله جل وعلا عليك من البيان ومن النصح ومن التوجيه ومن الإرشاد ومن الدلالة على الحق فلا تملك للناس شيئا. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، أنت تبين وتدل على الحق وترشده. ونحن في هؤلاء المنحرفين ننظر بنظرتين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، نظرة كونية لأن الله جل وعلا أراد كونا وقدرا أن يكون هذا على هذا الانحراف، ونظرة شرعية بما يجب في التعامل مع أهل هذا الانحراف. وأسأل الله جل وعلا أن يبصر أهل الإسلام.
السؤال الثالث يقول صاحبه: ما هو أثر تطبيق الوسطية في حياة المسلم؟ فليتفضل الشيخ هشام على الجواب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، لا شك أن أثر ذلك هو أثر عظيم يلخصه كما سبق قول ربنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأنت حينما تسلك هذا السبيل، سبيل الوسطية في عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، تكون مع الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وتجانب طريق المغضوب عليهم والضالين. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا شك أن من سلك سبيل الوسطية عاش عيشة طيبة كما وعده ربه سبحانه وتعالى، وتأمل حال من غلا أو جفا، كيف أنه يعيش حالة من الاضطراب والقلق، يرى هذا المغالي الناس بعين سوداوية ليس فيهم مسلم، هكذا يقول كما يصرح بعض أئمة الضلال، يقول المجتمع مجتمع ماذا؟ جاهلي. نظرة ماذا؟ سوداوية. المساجد يقول المساجد إنما هي معابد جاهلية. بالله عليكم، شاب ينشأ على هذه النظرة، نظرة فيها غلو مجانب للوسطية، كيف سيهنأ ويعيش في هذا البيت المكون من أب وأم هو يعتقد ماذا؟ أنهم كفار، دمهم حلال، كيف سيهنأ ويعيش من جانب هذه الوسطية؟ لا شك أنه سيعيش عيشة فيها من البؤس والشقاء كما لخصها علي رضي الله عنه لما نظر للخوارج وهم قتلى، قال ماذا؟ قد ضركم من غركم، قد ضركم من غركم، ضركم في دنياكم وماذا؟ وفي أخراكم. الذين يحسبون أنهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين، سماهم الله عز وجل ماذا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ماذا؟ يحسنون صنعا. عاشوا عيشة كئيبة فيها من النكد وفيها من السوداوية الشيء الذي لم يستطيعوا أن يواجهوه إلا بماذا؟ إلا بالقيام بهذه الأعمال التي يرونها قربة إلى الله عز وجل، وما هي إلا ماذا؟ إلا بعدا عن دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما
يحييكم، أي فيه حياة لكم. طيب أنت الآن حي؟ لا، ليست هذه الحياة المقصودة، إنما حياتك بماذا؟ حياتك بنور الكتاب والسنة. فكم من إنسان حي وهو ماذا؟ وهو أشبه بالأموات. فالحياة الحقيقية إنما هي حياة ماذا؟ حياة الكتاب والسنة، حياة تقوم على هذين الأصلين. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وثم ذكر رحمه الله تعالى أن ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا إذن أثر الوسطية على المسلم الذي يجب عليه ولا خيار له، كما سبق وأسلف المشايخ الكرام قالوا إن طريق الحق ماذا؟ كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه السبيل وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما وينفع بما سمعنا وتكلمنا.
السؤال الرابع نعرضه على الشيخ أحمد. يقول السائل: وجدنا كثير من الشباب يذهبون لداعش، فكيف نحفظ أولادنا من التشدد والغلول؟
فكر داعش فكر تكفيري إجرامي دموي، امتداد لفكر خارجي منشق عن فكر قاعدي. يجب على كل مسلم أن ينشئ ولده وابنه إن أراد سلامته من الانحراف على العقيدة الصافية السليمة الصحيحة. هذا أمر قد غاب عن كثير من الناس، حيث أنهم أبقوا أبناءهم على الفطرة ثم اجتالتهم الشياطين. فالواجب على كل راع من أب وأم، وأخص الأم بالذكر، أن تعتني بجيلها وأبنائها في السنوات الأولى بتقرير العقيدة في قلوب أبنائهم وأولادهم بأسلوب بسيط وسهل، مع الترغيب والترهيب، مع ضرب الأمثلة بالواقع المرير، حتى لا يقع أبناؤنا فيما وقع فيه هؤلاء الدواعش. هذا جانب. الجانب الثاني، يجب على ولي الأمر من أب وأم أن يكون متابعا لأبنائه، يعرف ما يدخل عليهم من أفكار وما يخرج منهم من سليم وصحيح الاعتقاد. بالمتابعة، يقول الطرطوشي، يزيد المحسن أو يثبت المحسن على إحسانه، ويزداد المقصر إحسانا. أما ترك الأمر هملا، فإن الأب أو الأم تتفاجأ بما يدخل على الأبناء من الأفكار المنحرفة. الأمر الثالث، أنه مما ينبغي على الأبوين أن يرسخا في أولادهم معرفة أهل الحق من العلماء الربانيين، فإنهم الطريق إلى معرفة العقيدة الصحيحة والسلامة من دعاة الباطل وأهله. الأمر الرابع ترسيخ عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وتفاصيل ذلك، وأعني بالتفصيل أن لا نكتفي بالإجمال خصوصاً في هذا الوقت الذي كثر فيه الفتن بالتفصيل، فالابن يسمع الداعي الفلاني يحرض على الخروج، والداعي الفلاني يكفر، والداعي الفلاني يطعن في العلماء، والداعي الثالث يطعن في الأمراء بشبه يسمونها بأنها أدلة. فلا بد من تقرير عقيدة السمع والطاعة في قلوب الأبناء بتفصيل وترسيخ وتكرار، فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ أحمد على ما قال. السؤال الخامس، يقول السائل: كيف أعرف نفسي أني على وصفية السمحاء؟ وتفضل الشيخ حامد بالجواب عليه.
في الحقيقة أنا أقول جواب السؤال قد مضى في الندوة كاملة، والعبد إذا أراد أن يعرف أنه على الوسطية فلينظر ما عليه العلماء الربانيون، ما هي طريقتهم وما هم سائرون عليه، وهل هو موافق لطريقتهم أو مخالف لها. ولا شك أن هذه الطريقة هي التي تكون راجعة إلى طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانوا في تعاملهم، سواء كان هذا في السلوك أو في الاعتقاد، في التعامل مع الخلق، أو في حال العبد بينه وبين ربه سبحانه يتأمل في ذلك وينظر إن كان على طريقة الصحابة ومن سار على طريقهم من أهل العلم فهو إن شاء الله على الوسطية، ولا ينزعه عن ذلك بعض الأفكار أو الشبهة التي قد تتخطف كثيرا من الناس والتي ما تكاد أن تنتهي، فالشبه كثيرة. ولذلك تجد أن أهل العلم يردون أصول الشبه ويحذرون منها لكثرة هذه الشبه وتسلسلها وعدم انتهائها. ولعل فيما مضى من الندوة كثير من الكلام فيما يتعلق بجانب الوسطية، والله أعلم وأعلم.
السؤال السادس، يقول السائل: هل الدفاع عن العلماء والأمراء من الغلو؟ وما رابط ذلك بالتفضل الشيخ محمد؟
أنتم صابرون معنا إلى الفجر. هذه المسألة طبعا دندن حولها كثير من أهل الانحراف، حينما يأتي أهل السنة والجماعة يدافعون عن علمائهم أو يدافعون عن أمرائهم ويذكرون الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة والتوقير والدعاء والتعاون بين الولاة وبين الرعية، يأتون فيلومون أهل السنة وربما وصموهم ب صفات عجيبة، فقالوا: أنتم خوارج مع الدعاة ومرجئة مع الحكام، كما رددها البعض. أهل السنة في هذا الباب ينطلقون من منطلقات شرعية، وهم أبعد الناس
عن أن يجاملوا في دين الله سبحانه وتعالى. الأحاديث في ذلك أي في أمر السمع والطاعة بلغت مبلغ التواتر كما ذكرها العلم، وهي صحاح جياد إما في الصحيحين أو في غير الصحيحين. واتفق الأئمة على مدلولاتها وعلى ما تقتضيه من أحكام شرعية. فهل نترك هذه الأحاديث حتى لا يقال عنا أننا من الغالين في الولاة؟ بلا شك أن هذا منهج باطل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر وبايع الصحابة عليه، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي حديث حذيفة في مسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وفي الأحاديث الأخرى: أدوا الذي لكم وسألوا الله الذي أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. قالوا في رواية: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا كله مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا يجوز للمسلم أن يتنازل عن الأخذ بهذه الأدلة الشرعية حتى لا يقال أنت تغلو في ولي الأمر. إذا كان الأخذ بهذه الأدلة الشرعية هو غلو فأنا من الغالين. إذا كان الأخذ بهذه الأدلة والسير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر غلوا، فبلا شك أن هذا الغلو ممدوح، لكن ليس بغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذه المسائل، قال: إنما الطاعة بالمعروف. فلو أن ولي الأمر أمر بمعصية لا يطاع في هذا الأمر مع بقاء السمع والطاعة له في كل الأمور الأخرى. ولا يجوز للإنسان أيضا أن يسمع الدعاية أو الدعاوى الباطلة فيترك الدفاع عن العلماء بدعوى أن هذا من الغلو. ما دام أن الأمر لم يتجاوز الكتاب والسنة فهذا ليس من الغلو كما تقدم معنا. العلماء لهم منزلة عظيمة، هم الذين بلغونا الشريعة، وهم الذين بيّنوا للناس، وهم الذين أرشدوا الناس. فكم من ضال قد هدوه، وكم من تائه قد أرشدوه. ولا نقبل أبدا أن يطعن في علماء الأمة الأثبات الثقات الذين دافعوا عن عقيدتها ودافعوا عن جماعة المسلمين وحذروا من أهل الضلالات ومن دعاة الخروج، لا نقبل فيهم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله كما ذكر ذلك عنه الذهبي: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. ويأتي هنا قول ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة ومعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، من وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وهي عبارة صحيحة في أهل السنة وفي علمائها. إذن لا يجوز للإنسان أن يترك الحق إذا عير به. والله حتى ما يقال يعني أنت تقدس العلماء، ما يقال كذا، أنا أترك العلماء وأترك سبيل العلماء وأترك الدفاع عن العلماء، هذا لا يقبل أبدا. بما أنك لم تتجاوز كتاب الله جل وعلا، لم تتجاوز منهج السلف الصالح، هذا ليس من الغلو، بل هذا الشيء يمدح. وانظروا إلى المؤلفات التي ألفها العلماء في الدفاع عن العلماء وفي الذب عنهم. أما ألف ابن ناصر الدين الدمشقي الرد الوافر في دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ عبد اللطيف ما ألف مصباح الظلام، غيرهم من أهل العلم إلى عصرنا وقبل ذلك دافعوا عن الشافعي، ودافعوا عن الإمام أحمد، ودافعوا عن مالك وألفوا في ذلك المؤلفات، دافعوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ودافعوا عن ابن القيم، ودافعوا عن من جاء بعد ذلك. إذن هذا أمر لا يتعير منه الإنسان، بل نفرح به ونفتخر أن الله جل وعلا يقيض منا من يدافع عن علماء أهل السنة، ومن يدافع عن أمرائه وعن حكامه، هذه منقبة. لأن الذي يطعن في الولاة هذا على منهج الخوارج، والذي يتخاذل عن الدفاع عن حكامه فهذا بلا شك مؤيد لهم وهو على سبيلهم، لأنك في وقت أحوج ما تكون فيه إلى بيان هذه الأمور وإلى الدفاع عن ولاتنا أمام الحملة الشرسة الكبيرة التي تواجهها الأمة من دعاة الخروج والباطل. صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد.
الأسئلة كثيرة ونكتفي بهذا القدر. وفي ختام هذه الندوة، ندوة الوسطية والاعتدال منهج شرعي، لا يسعنا إلا أن نشكر بعد شكر الله حكامنا على ما يبذلونه في نفع العباد والبلاد، والشكر موصول إلى دائرة الأوقاف والعمل الخيري في مدينة دبي على إتاحتهم لمثل هذه الندوات والدورات. وأيضا لا ننسى أن نشكر الراعي الرسمي لهذه الندوة، وأعني به مركز رياض الصالحين بدبي، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. والشكر أيضا لمشايخنا الكرام والحضور، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.